بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله، نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان، قال: وعيد من الله للعباد، وليس بالله شغل وهو فارغ. وكذا قال الضحاك: هذا وعيد. وقال قتادة: قد دنا من الله فراغ لخلقه. وقال ابن جريج: سنفرغ لكم، أي سنقضي لكم. وقال البخاري: سنحاسبكم، لا يشغله شيء عن شيء، وهو معروف في كلام العرب، يقال: لأتفرغن لك وما به شغل، يقول: لآخذنك على غرتك. وقوله أيها الثقلان، الثقلان الإنس والجن، كما جاء في الصحيح: يسمعها كل شيء إلا الثقلين، وفي رواية: إلا الجن والإنس، وفي حديث الصور: الثقلان الإنس والجن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال تعالى: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. أي لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره، بل هو محيط بكم، لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم. أينما ذهبتم أحيط بكم، وهذا في مقام المحشر، الملائكة محدقة بالخلائق 7 صفوف من كل جانب، فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان، أي إلا بأمر الله. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. وقال تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا قال تعالى: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الشواظ هو لهب النار. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: الشواظ الدخان. وقال مجاهد: هو اللهيب الأخضر المنقطع. وقال أبو صالح: الشواظ هو اللهيب الذي فوق النار ودون الدخان. وقال الضحاك: شواظ من نار، سيل من نار. وقوله تعالى: ونحاس، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ونحاس دخان النار. وروي مثله عن أبي صالح وسعيد بن جبير وأبي سنان. قال ابن جرير: والعرب تسمي الدخان نحاسا بضم النون وكسرها، والقراء مجمعة على الضم. ومن النحاس بمعنى الدخان قوله: نابغة جعده يضيء كضوء نعم يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسا، يعني دخانا، هكذا قال. وقد روى الطبراني من طريق جويبر عن الضحاك إن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن الشواظ، فقال: هو اللهب الذي لا دخان معه. فسأله شاهدا على ذلك من اللغة، فأنشده قول أمية بن أبي الصلت في حسان: ألا من مبلغ حسان عني مغلغلة تدب إلى عكاظي، أليس أبوك فينا كان قينا لدى القينات فاسلم في الحفاظ،
كذا.
يمانيا
ألا من
يظل
مبلغ، مبلغ أو مبلغ.
نعم نعم ألا من مبلغ حسان عني مغلغلة تدب إلى عكاظي،
هي
أليس
مذكورة عند
أبوك؟
الشرطة؟
لا مهملة، اللي هي اللام دي مش مشكولة يعني.
أصل
ألا
الرفع
من،
بعد حرف الجر
نعم مرفوعة
إلا إن كان
مشكولة،
من، ها؟
ألا من
يبقى
مبلغ،
من؟
نعم من، نعم سيدنا، نعم صحيح، نعم أحسن الله إليكم. ألا من
ألا من
مبلغ،
مبلغ حسان عني؟
نعم نعم تفضل
نعم.
سيدنا. ألا من مبلغ حسان عني مغلغلة تدب إلى عكاظي، أليس أبوك فينا كان قينا لدى القينات فاسلم في الحفاظ، يمانيا يظل يشد كيرا وينفخ دائبا لهب الشواظ. قال صدقت، فمن النحاس؟ قال هو الدخان الذي لا لهب له. قال فهل تعرف العرب؟ قال نعم. أما سمعت نابغة بني ذبيان يقول يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسا؟ وقال مجاهد النحاس الصفر يذاب فيصب على رؤوسهم، وكذا قال قتادة، وقال الضحاك ونحاس سيل
الصفر،
من نحاس.
ولا هي مضبوطة؟
مضبوطة بالتشديد يا سيدنا، الصفر،
نعم.
نعم
وفي
الصفر،
الأحاديث من صفر.
نعم،
الأحاديث
اللي
توء
هو
من صفر
نعم
أو
النحاس
قصر
المعروف
من
يعني يا
صفر.
سيدي،
نعم.
اللي هو النحاس المعروف،
نعم.
نعم أحسن الله إليك. يذاب فيصب على رؤوسهم، وكذا قال قتادة، وقال الضحاك ونحاس سيل من نحاس. والمعنى على كل قول لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليك والنحاس المذاب عليكم لترجعوا. ولهذا قال تعالى فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقوله تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول تعالى فإذا انشقت السماء يوم القيامة كما دلت عليه هذه الآية مع ما شاكلها من الآيات الواردة في معناها كقوله تعالى وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقوله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وقوله تعالى فكانت وردة كالدهان أي تذوب كما يذوب الدردي والفضة في السبك وتتلون كما
كما
تتلون
يذوب
الأصباغ. الدردي
ومشكولة بفتح الدال، يعني
لا هي بالتشديد فقط،
الدردي والفضة.
نعم نعم أحسن الله إليك، أي تذوب كما يذوب الدردي والفضة في السبك وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها، فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء، وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم. وقد قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الصهباء قال حدثنا نافع أبو غالب الباهلي قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم. قال الجوهري الطش المطر الضعيف، وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله وردة كالدهان قال هو الأديم الأحمر، وقال أبو كدينة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس فكانت وردة كالدهان، كالفرس الوردي الوردي، نعم. وقال العوفي عن ابن عباس تغير لونها، وقال أبو صالح كالبرذون الوردي، ثم كانت بعد كالدهان. وحكى البغوي وغيره أن الفرس الوردة تكون في الربيع صفراء وفي الشتاء حمراء، فإذا اشتد البرد اغبر لونها. وقال الحسن البصري تكون ألوانا، وقال السدي تكون كلون البغلة الوردة، وتكون كالمهل كدردي الزيت، وقال مجاهد كالدهان كألوان الدهان، وقال عطاء الخراساني كلون دهن الورد في الصفرة، وقال قتادة هي اليوم الخضراء ويومئذ لونها إلى الحمرة يوم ذي ألوان، وقال أبو الجوزاء في صفاء الدهن، وقال أبو صالح بن جريج تصير السماء كالدهن الذائب، وذلك حين يصيبها حر جهنم. نعم. وقوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وهذه كقوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فهذا في حال وثم حال يسأل الخلائق فيها عن جميع أعمالهم. قال الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ولهذا قال قتادة فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول لم عملتم كذا وكذا فهو قول ثان. وقال مجاهد في هذه الآية لا يسأل الملائكة عن المجرم
فهذا
يعرفون
قول
بسم
ثان يعني في الآية يعني في تفسير.
أين أبي جزاكم الله خير، فهو قول أو فهذا قول ثان. وقال مجاهد في هذه الآية لا يسأل الملائكة عن المجرم يعرفون بسيماهم، وهذا قول ثالث. وكأن هذا
لا
بعد ما يؤمر
يسأل
به
الملائكة أو لا يسأل الملائكة، نعم
نعم أحسن الله إليك.
آمين.
وكأن هذا بعد ما يؤمر بهم إلى النار، فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم بل يقادون إليها ويلقون فيها، كما قال تعالى يعرف المجرمون بسيماهم أي بعلامات تظهر عليهم. وقال الحسن وقتادة يعرفونهم باسوداد الوجوه وزرقة العيون. قال رحمه الله قلت وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. وقوله تعالى فيؤخذ بالنواصي والأقدام أي تجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار كذلك. وقال الأعمش عن ابن عباس يؤخذ بناصيته وقدمه فيكسر كما يكسر الحطب في التنور. وقال الضحاك يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره. وقال السدي يجمع بين ناصية الكافر وقدميه فتربط ناصيته بقدمه ويفتل ظهره. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو توبه الربيع بن نافع قال حدثنا معاويه بن سلام عن اخيه زيد بن سلام انه سمع ابا سلام يعني جده قال اخبرني عبد الرحمن قال حدثني رجل من كنده قال اتيت عائشه فدخلت عليها وبيني وبينها حجاب فقلت حدثك رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ياتي عليه ساعه لا يملك لاحد فيها شفاعه؟ قالت نعم لقد سالته عن هذا وانا وهو في شعار واحد. قال نعم حين يوضع الصراط ولا أملك لأحد فيها شفاعة حتى أعلم أين يسلك بي، ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه حتى أنظر ماذا يفعل بي، أو قال يوحى، وعند الجسر حين يستحد ويستحر. فقالت وما يستحد وما يستحر؟ قال يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف، ويستحر حتى يكون مثل الجمرة، فأما المؤمن فيجيزه لا يضره، وأما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أوسط خر من قدمه فيهوي بيده إلى قدميه، فتضربه الزبانية بخطاف في ناصيته وقدمه، فتقذفه في جهنم فيهوي فيها مقدار 50 عاما. قلت ما ثقل الرجل؟ قال ثقل 10 خليفات سمان. فيومئذ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. قال رحمه الله هذا حديث غريب جدا، وفيه ألفاظ منكر رفعها، وفي الإسناد من لم يسم، ومثله لا يحتج به، والله أعلم. وقوله تعالى: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، أي هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها، ها هي حاضرة تشاهدونها عيانا. يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا. وقوله: يطوفون بينها وبين حميم آن، أي تارة يعذبون في الجحيم وتارة يسقون من الحميم، وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاء. وهذه كقوله تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وقوله آن أي حار، وقد بلغ الغاية في الحرارة لا يستطاع من شدة ذلك. قال ابن عباس في قوله: يطوفون بينها وبين حميم آن، قد انتهى غليه واشتد حره. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن والثوري والسدي. وقال قتادة: قد أنا طبخه منذ خلق الله السماوات والأرض. وقال محمد بن كعب القرظي: يؤخذ العبد فيحرك بناصيته في ذلك الحميم حتى يذوب اللحم ويبقى العظم والعينان في الرأس، وهي كالتي يقول الله تعالى: في الحميم ثم في النار يسجرون. والحميم الآن يعني الحار. وعن القرظي رواية أخرى: حميم آن أي حاضر، وهو قول ابن زيد أيضا. والحاضر لا ينافي ما روي عن القرظي أولا أنه الحار، كقوله تعالى: تسقى من عين آنية، أي حارة شديدة الحر لا تستطاع. وكقوله: غير ناظرين إناه، يعني استواءه ونضجه. فقوله حميم آن أي حميم حار جدا. ولما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه، وكان إنذاره لهم عذابه وبأسه مما يزورهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير ذلك، قال ممتنا بذلك على بريته: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال ابن شوذب وعطاء الخرساني: نزلت هذه الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان، في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، نزلت في الذي قال: أحرقوني بالنار لعلي أضل الله، قال: تاب يوما وليلة بعد أن تكلم بهذا فقبل الله منه وأدخله الجنة. والصحيح أن هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس وغيره. يقول تعالى: ولمن خاف مقامه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، ونهى النفس عن الهوى، ولم يطغ ولا آثر الحياة الدنيا ولا آثر الدنيا، وعلم أن الآخرة خير وأبقى، فأدى فرائض الله واجتنب محارمه، فله يوم القيامة عند ربه جنتان. كما قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وأخرجه بقية الجماعة إلا أبا داود من حديث عبد العزيز به. وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال حماد: ولا أعلمه إلا قد رفعه في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وفي قوله: ومن دونهما جنتان، قال: جنتان من ذهب للمقربين، وجنتان من ورق لأصحاب اليمين. وقال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المصري قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار قال: أخبرني أبو الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوما هذه الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت: وإن زنى وإن أو سرق؟ فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال: وإن رغم أنف أبي الدرداء. ورواه النسائي من حديث محمد بن أبي حرملة به، ورواه النسائي أيضا عن مؤمل بن هشام عن إسماعيل عن الجريري عن موسى عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي الدرداء به. وقد روي موقوفا على أبي الدرداء، وروي عنه أنه قال: إن من خاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق ولم يسرق. وهذه الآية عامة في الإنس والجن، فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا. ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم نعت هاتين الجنتين فقال: ذواتا أفنان، أي أغصان نضرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هكذا قال عطاء الخرساني وجماعة: إن الأفنان أغصان الشجر يمس بعضها بعضا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا مسلم بن قتيبة قال حدثنا عبد الله بن النعمان قال: سمعت عكرمة يقول: ذواتا أفنان يقول ظل الأغصان على الحيطان، ألم تسمع قول الشاعر حيث يقول: ما هاج شوقك من هديل حمامة تدعو على فنن الغصون حماما، تدعو أبا فرخين صادف الطاوية ذا مخلبين من الصقور قطاما. وحكى البغوي عن مجاهد وعكرمة والضحاك والكلبي أنه الغصن المستقيم طوالا. وقال: وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال حدثنا
وحكى
عطاء بن
البغوي
وحكى البغوي عن مجاهد وعكرمة والضحاك والكلبي أنه الغصن المستقيم
فقط.
طوالا. نعم،
لا
هذا
لا،
بين قوسين تقريبا نسخة أخرى.
إنه الغصن المستقيم
طوالا عندي بين قوسين
كلمة
هكذا من
طوالة.
نسخة. نعم، زيادة من نسخة أخرى.
نعم.
نعم، صلى الله عليه. قال: وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال ابن حرب قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذوات أفنان ذوات ألوان. قال: وقد روي عن سعيد بن جبير والحسن والسدي وخصيف والنضر بن عربي وأبي سنان مثل ذلك. ومعنى هذا القول أن فيهما فنونا من الملاذ، واختاره ابن جرير. وقال عطاء: كل غصن يجمع فنونا من الفاكهة. وقال الربيع بن أنس: ذوات أفنان واسعة الفناء. وكل هذه الأقوال صحيحة ولا منافاة بينها، والله أعلم. وقال قتادة: ذوات أفنان ينبئ بسعتها وفضلها ومزيتها على ما سواها. وقال محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى، فقال: يسير في ظل الفنن منها الراكب 100 سنة، أو قال: يستظل في ظل الفنن منها 100 راكب فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال. رواه الترمذي من حديث يونس بن بكير به. وقوله تعالى: فيهما عينان
فراشه
تجريان. نعم،
مضبوطة
فراش أو
بكسر الفاء.
فراش. نعم يا سيدنا، هي بالكسر هنا مضبوط، ولكن
نعم.
أنا أيضا يعني سبحان الله ظننت أنها فراش هكذا في الحديث ابن مسعود تقريبا، فراش من ذهب.
نعم.
نعم، أحسن الله إليكم.
جميل.
وقوله تعالى: فيهما عينان تجريان، أي تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع الألوان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال الحسن البصري: إحداهما يقال له تسنيم والأخرى السلسبيل. وقال عطية: إحداهما من ماء غير آسن والأخرى من خمر لذة للشاربين. ولهذا قال بعد هذا: فيهما من كل فاكهة زوجان، أي من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير مما يعلمون، ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظلة. وقال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، يعني أن بين ذلك بونا عظيما وفرقا بينا في التفاضل. وقوله تعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، فبأي
على فرش
آلاء
يبقى
ربكما
فيها فراش،
تكذبان؟ نعم شفنا
يبقى فيها فراش الذهب مثل
فراش.
متكئين على فرش.
أي نعم 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 أحسن الله إليك.
نعم.
فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقول تعالى: متكئين، يعني أهل الجنة، والمراد بالاتكاء ها هنا الاضطجاع، ويقال الجلوس على صفة التربع، على فرش بطائنها من استبرق، وهو ما غلظ من الديباج، قاله عكرمة والضحاك وقتادة. وقال أبو عمران الجوني: هو الديباج المغرى بالذهب. فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة، وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى. قال أبو إسحاق عن هبيرة بن يريم عن عبد الله بن مسعود قال: هذه البطائن، فكيف لو رأيتم الظواهر؟ وقال مالك بن دينار: بطائنها من استبرق وظواهرها من نور. وقال سفيان الثوري: أو شريك، بطائنها من استبرق وظواهرها من نور جامد. وقال القاسم بن محمد: بطائنها من استبرق وظواهرها من الرحمة. وقال ابن شوذب عن أبي عبد الله الشامي: ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهر، وعلى الظواهر المحابس، ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله. ذكر ذلك كله الإمام ابن أبي حاتم. وجنى الجنتين دان، أي ثمرها قريب إليهم.
الموضعين اللذين ذكر فيهما المحابس عندي المحاسن. نعم.
نعم أحسن الله إليك. وجنى الجنتين دان، أي ثمرها قريب إليهم، متى شاءوا تناولوه على أي صفة كانوا، كما قال تعالى: قطوفها دانية. وقال تعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، أي لا تمنع ممن تناولها بل تنحط إليه من أغصانها.
ولا تمتنعوا.
نعم نعم أحسن الله إليكم. نعم هي عندي لا تمنع، ولكن أصح كما
هي
حضرتك
مقابل
قلت.
بقى تنحط.
أي نعم نعم جزاكم الله خيرا، أي لا تمتنع ممن تناولها بل تنحط إليه من أغصانها، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك: فيهن، أي في الفرش، قاصرات الطرف أي غضيضات عن غير أزواجهن، فلا يرين شيئا أحسن في الجنة من أزواجهن، قاله ابن عباس وقتادة وعطاء الخرساني وابن زيد. وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها: والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك، ولا في الجنة شيء أحب إلي منك، فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك. وقوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي بل هن أبكار عرب أتراب، لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من الإنس والجن. وهذه أيضا من الأدلة على دخول مؤمن الجن الجنة. قال أرطاط بن المنذر: سئل ضمرة بن حبيب: هل يدخل الجن الجنة؟ قال: نعم، وينكحون للجن جنيات وللإنس إنسيات. وذلك قوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال: ينعتهن للخطاب كأنهن الياقوت والمرجان. قال مجاهد والحسن والسدي وابن زيد وغيرهم: في صفاء الياقوت وبياض المرجان، فجعلوا المرجان هاهنا اللؤلؤ. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون الأودي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة من نساء أهل الجنة لا يرى بياض ساقها من وراء 70 حلة من الحرير حتى يرى مخها، وذلك أن الله تعالى يقول: كأنهن الياقوت والمرجان. فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لرأيته من ورائه. وهكذا رواه الترمذي من حديث عبيدة بن حميد وأبي الأحوص عن عطاء بن السائب به، ورواه موقوفا ثم قال: وهو أصح. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا يونس عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين، على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. وقد رواه مسلم من حديث إسماعيل بن علي عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: إما تفاخروا وإما تذاكروا، الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو هريرة: أولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضوأ كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. نعم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. نعم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث همام بن منبه وأبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر
يعني
قال حدثنا
أن النساء أكثر أهل الجنة.
كيف شكرا؟
وقال: لكل امرئ منهم زوجتان.
نعم.
يعني النساء
نعم
أكثر.
نعم ولكن أليس القصد هنا يعني نساء أهل الجنة، يعني ليس نساء الدنيا، يعني اللاتي خلقهن الله سبحانه وتعالى وأعدهن للنعيم في الآخرة،
لا، دول نساء الدنيا
لأن
بخلاف
في
الحور.
الحديث اللي هو: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار.
وهو لا يلزم ان هم اكثر اهل النار الا يكونوا اكثر اهل الجنة، على ان عدد النساء اكثر من عدد الرجال.
أي نعم، نعم سيدي، نعم أحسن الله إليكم،
نعم.
جزاكم الله خيرا. هو هنا يقول:
هل
وما
بين
في
هنا وهنا؟
الجنة، نعم نعم جزاكم الله خيرا، نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده أو قيده قيده هكذا، نعم قيده، أو موضع قيده يعني سوطه من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولطاب ما بينهما، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ورواه البخاري من حديث أبي إسحاق عن حميد عن أنس بنحوه. وقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي ما لمن أحسن في الدنيا العمل إلا الإحسان إليه في الدار الآخرة، كما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال البغوي: أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال حدثنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرني ابن فنجوية قال حدثنا ابن شيبة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن مهرام، قال حدثنا الحجاج بن يوسف المكتب، قال حدثنا بشر بن الحسين عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: هل جزاء ما أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ ولما كان في الذي ذكر نعم عظيمة لا يقاومها عمل بل مجرد تفضل وامتنان، قال بعد ذلك كله: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومما يتعلق بقوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ما رواه الترمذي والبغوي من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم عن أبي عقيل الثقفي عن أبي فروة يزيد بن سنان الرهاوي عن بكير بن فيروز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر. وروى البغوي من حديث علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة مولى حويطب بن عبد العزة عن عطاء بن يسار عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على المنبر وهو يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت الثانية: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت الثالثة: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال: وإن رغم أنف أبي الدرداء.
هذا مر معنا ولكن كان من تفسير الطبري.
نعم سيدي،
جزاك الله خيرا.
اللهم آمين ويرحمنا. أحسن الله
تفضل
إليكم
الشيخ.
وسلمكم الله. أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، وفي إسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن، قال الله تعالى: ومن دونهما جنتان. وقد تقدم في الحديث جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، فالأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين. عفوا سيدنا، نعم صلى الله عليكم. فالأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين. وقال أبو موسى: جنتان من ذهب للمقربين، وجنتان من فضة لأصحاب اليمين. وقال ابن عباس: ومن دونهما جنتان، من دونهما في الدرج. وقال ابن زيد: من دونهما في الفضل. والدليل على شرف الأوليين على الأخريين وجوه، أحدها أنه نعت الأوليان قبل هاتين.
أنه نعت الأوليين قبل
أحسن الله
هذين،
عليكم سيدي، أحسن الله عليكم، أنه نعت
قدمهم
الأوليين،
بالذكرية.
نعم أحسن الله عليكم سيدنا، أنه نعت الأوليين قبل هاتين، والتقديم يدل على الاعتناء. ثم قال تعالى ومن دونهما جنتان، وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على الثاني. وقال هناك ذواتا أفنان، وهي الأغصان أو الفنون في الملاذ. وقالها هنا مدهامتان، أي سوداوان من شدة الري. قال ابن عباس في قوله تعالى مدهام، أحسن الله عليكم سيدنا، أي سوداوان من شدة الري. قال ابن عباس في قوله تعالى مدهامتان، قال قد اسودتا من الخضرة ومن شدة الري من الماء. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج، قال حدثنا أبو حدثنا ابن فضيل، قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مدهامتان، قال خضراوان. وروي عن أبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن أبي أوفى وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد في إحدى الروايات، وعطاء وعطية العوفي والحسن البصري ويحيى بن رافع وسفيان الثوري نحو ذلك. وقال محمد بن كعب مدهامتان ممتلئتان من الخضرة. وقال قتادة خضراوان من الري ناعمتان. ولا شك في نضارة الأغصان على الأشجار المشبكة بعضها في بعض. وقال هناك فيهما عينان تجريان، وقال هاهنا نضاختان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أي فياضتان، والجري أقوى من النضح وقال الضحاك نضاختان أي ممتلئتان لا تنقطعان. وقال هناك فيهما من كل فاكهة زوجان، وقال هاهنا فيهما فاكهة ونخل ورمان. ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهة، وهي نكرة في سياق إثبات لا تعم. ولهذا فسر قوله تعالى نخل ورمان من باب عطف الخاص على العام كما قرره البخاري رحمه الله وغيره. وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. قال عبد بن حميد حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عمر قال حدثنا مطرق عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال جاء أناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أفي الجنة فاكهة؟ قال نعم فيها فاكهة ونخل ورمان. قال أفيأكلون كما يأكلون في الدنيا؟ قال نعم وأضعاف. قالوا أيقضون الحوائج؟ قال لا، ولكنهم يعرقون ويرشحون فيذهب الله ما في بطونهم من أذى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة، نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم أحسن الله عليكم سيدنا، منها مقطعاتهم ومنها حلالهم وكربها ذهب أحمر وجذوعها زمرد أخضر وثمرها أحلى من العسل وأليان من الزبد وليس له عجم. قال وحدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها كمثل البعير المقتب. ثم قال تعالى فيهن خيرات حسان. قيل المراد خير
وليس له عجم، كده انتقل إلى الكلام على الآية التي بعدها. وهناك كان قال: والدليل على شرفي الأوليين على الأخريين وجوه، أحدها، وكأنه والله أعلم يعني بعد هذا أخذ يعدد دون أن يقول ثانيها ثالثها. نعم.
أحسن الله عليكم سيدي.
نعم.
ثم قال تعالى: فيهن خيرات حسان. قيل المراد خيرات كثيرة حسنات في الجنة، قاله قتادة. وقيل خيرات جمع خيرة، وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه، قاله الجمهور. وروي مرفوعا عن أم سلمة رضي الله عنها. وفي الحديث الآخر الذي سنورده في سورة الواقعة أن الحور العين يغنينا: نحن الخيرات الحسان، خلقنا لأزواج كرام. ولهذا قرأ بعضهم: فيهن خيرات بالتشديد حسان. فبأي آلاء؟
متواتر؟
لا سيدنا، لا لا، ليست من المتواتر، الله أعلم. صلى الله عليكم سيدنا. نعم. ثم قال تعالى: حور مقصورات في الخيام. وهناك قال: فيهن قاصرات الطرف. لا شك أن التي قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت، وإن كان الجميع مخدرات. قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال: إن لكل مسلم خيرة، ولكل خيرة خيمة، ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك، لا مراحات ولا طماحات ولا بخرات ولا ذفرات، حور عين كأنهن بيض مكنون. وقوله تعالى: في الخيام. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال: حدثنا أبو عوانة الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في
هذا
الجنة خير.
يعني عندك مضبوط؟
أيهما سيدنا؟
لا مرحات ولا طماحات ولا بخرات ولا ذفرات.
نعم سيدنا، ضبطها كذا بالتشديد في مراحات ولا طماحات.
نعم، قالوا المراحات خفيفات الرؤوس، وكأن الطماحات يعني التي تنظر إلى غيرها، يعني إلى غير زوجها، والبخرات معروفة اللي هي التي ريح فمها منتن، وزفرات أيضا في نفس المعنى ولكن تحت الإبط يعني.
أحسن الله إليكم سيدي، جزاكم الله خير سيدي. قال رحمه الله نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها 60 ميلا، عفوا، عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمنون. رواه أيضا من حديث أبي عمران به، وقال: 30 ميلا. وأخرجه مسلم من حديث أبي عمران به، ولفظه: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهل يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: أخبرني خليد العصري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: الخيمة لؤلؤة واحدة فيها 70 باب من در. قال حدثني أبي قال حدثنا عيسى بن أبي فاطمة قال حدثنا جرير عن هشام عن محمد بن المثنى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى حور مقصورات في الخيام، قال في خيام اللؤلؤ وفي الجنة خيمة واحدة من لؤلؤة 4 فراسخ في 4 فراسخ عليها 4000
فراسخ في 4 فراسخ.
نعم أحسن الله إليكم سيدنا. نعم. وفي الجنة خيمة واحدة من لؤلؤة 4 فراسخ في 4 فراسخ عليها 4000 مصراع من الذهب. قال عبد الله بن وهب قال أخبر وقال عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدنى أهل الجنة منزلة الذي له 80,000 خادم و72 زوجة وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية وصنعاء. ورواه الترمذي من حديث عمرو بن الحارث به. وقوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قد تقدم مثله سواء إلا أنه زاد في وصف الأوائل بقوله كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقوله تعالى متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الرفرف المحابس. وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهما هي المحابس. وقال العلاء بن بدر الرفرف على السرير كهيئة المحابس المتدلي. وقال عاصم الجحدري متكئين على رفرف خضر يعني الوسائد، وهو قول الحسن البصري وفي رواية عنه. وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى متكئين على رفرف خضر قال الرفرف رياض الجنة. وقوله تعالى وعبقري حسان قال ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي العبقري الزرابي. وقال سعيد بن جبير هي عتاق الزرابي يعني جيادة. وقال مجاهد العبقري الديباج. وسئل الحسن البصري رحمه الله عن قوله تعالى وعبقري حسان فقال هي بوسط أهل الجنة لا أبا لكم فاطلبوها. وعن الحسن البصري رواية أنها المرافق. قال زيد بن أسلم العبقري أحمر وأصفر وأخضر. وسئل علاء بن زيد عن العبقري فقال البسط أسفل من ذلك. وقال أبو حزرة يعقوب بن مجاهد العبقري من ثياب أهل الجنة لا يعرفه أحد. وقال أبو العالية العبقري الطنافس المخملة إلى الرقة ما هي الطنافس المخملة إلى الرقة ما هي
لها يعني قطيفة يعني إلى الرقة ما هي يعني يقول رقيقة جدا جدا.
أحسن الله عليكم سيدنا. وقال القتيبي كل ثوب موشى عند العرب عبقري. وقال أبو عبيدة هو منسوب أحسن الله لكم سيدنا. نعم. أو موشى عند العرب عبقري. وقال أبو عبيدة هو منسوب إلى أرض يعمل بها الوشي يعمل بها الوشي. وقال الخليل بن أحمد كل شيء يسر نعم كل شيء يسر من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقرية. ومنه قول النبي صلى الله مرة أخرى سيدنا
هو الوارد عن الخليل كل شيء نفيس من الرجال.
أشار إليه الهامش بن سيدنا. نعم
نفيس
نعم أشار إليه في الهامش. نعم كل شيء نفيس. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. أو كل شيء نفيس، نعم كل شيء نفيس من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقرية. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر: فلم أرى عبقريا يفري فريه. وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين
مر معنا أيضا إنها تمشي، فلم أر عبقريا من الناس يفري فريه في هدي الساري، في هدى الساري.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم سيدنا. قال رحمه الله: وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة، فإنه قد قال هناك
كانت كما قرأناه في البداية تبقى كل شيء يسر،
نعم
كل شيء يسر. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة، فإنه قد قال هناك: متكئين على فرش بطائنها من استبرق، فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظاهرها، اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى. وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى المراتب والنهايات، كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام ثم الإيمان. فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين. نعم سيدنا.
والشاهد من إيراد حديث جبريل الإحسان، كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان.
أحسن الله عليكم سيدنا. كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين الأخيرتين الأخريين عفوا. أحسن الله عليكم سيدنا. ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. ثم قال تعالى:
هذا ما يزال في التفضيل بين الجنتين الأوليين والجنتين الأخريين. نعم
صلى الله،
لكن دمج كل هذا في التفسير ولم يعدد بقى، وإن كان ذكر في الأول يعني كلمة أحدها كذا. نعم
صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي هو أهل أن يجل فلا يعصى، وأن يكرم فيعبد، ويشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. وقال ابن عباس: ذي الجلال والإكرام، ذي العظمة والكبرياء. وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان عن عمير بن هانئ عن أبي العذراء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل
الله.
نعم صلى الله عليكم سيدنا.
ليناسب يعني ذي الجلال.
نعم صلى الله عليكم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل الله يغفر لكم. في الحديث الآخر: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم.
إن من إجلال الله إكراما.
أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. وفي الحديث الآخر: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وقال الحافظ أبو يعلى:
وذي السلطان المقصد.
صلى الله عليكم سيدنا. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو يوسف الجيزي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا
الحيري بالنسبة
للحيرة. صلى الله عليكم سيدنا. يعني نقرأها كذا. سيدنا حدثنا أبو يوسف الحيري.
تحتاج بقى يعني للرجوع للكتب،
نعم صلى الله
الحيري
عليه وسلم.
ولا الحربي ولا الجيزي. فهو قال إنه نقلها من مسند أبي يعلى الموصلي.
أحسن الله عليكم سيدنا. قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. وكذا رواه
يعني من
الترمذي.
العجائب هنا في الطبعة إنه يقول إيه، وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو يوسف الحيري، الحيرية أو الجيزية أو الحربي. طيب ما هو رجع إلى الكتاب، رجع إلى الكتاب ورجع إلى الإيه الإسناد، وكل رجل منهم ورأى أقوال العلماء فيه، فكم من جملة هذا إنه يجزم لنا من هو، بدل ما يقول في تاء كذا وفي ألف كذا وفي نون كذا ويتركنا نقارن إحنا. يعني إذا كان له كلام على التخريج والتحقيق فيبقى من جملة هذا على التدقيق، تدقيق الاسم يعني. اللهم إلا إذا كان فيه خلاف، وبرضه هو مع الخلاف يثبت هذا الخلاف، يقول وقد اختلف في اسمه على هذا وهذا مثلا. نعم،
أحسن الله عليكم سيدي.
لكن كما كان يقول الشيخ شاكر رحمه الله وغيره من المحققين الكبار الأوائل، يقول إن بعض الناس صارت عنده عدوى المستشرقين، إن هو يثبت الفروق اللي موجودة في النسخ كما هي يعني ايه، بلون من الوان عدم الذكاء تماما يعني. واذا كان يعني دول ايه، دول اعاجم مش عرب، فمش فاهمين، فبيثبتوا اللي قدامهم وخلاص. المفروض يتميز عليهم يعني الايه المحقق العربي، خاصة ان هو يعني أمر يتعلق بالحديث، ده ضعيف، ده ثقة، ده مختلط، ده وهكذا. نعم،
أحسن الله عليكم سيدي، جزاكم الله خير. قال رحمه الله، نعم، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. وكذا رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به. ثم قال: غلط المؤمل فيه، وهو غريب وليس بمحفوظ، وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن حسان المقدسي عن ربيعة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألظوا بهذا الجلال والإكرام. ورواه النسائي من حديث عبد الله بن المبارك به. وقال الجوهري: ألظ فلان لفلان إذا لزمه. وقول ابن مسعود: ألظوا بهذا الجلال والإكرام، أي الزموا. ويقال الإلظاظ هو الإلحاح. قلت: وكلاهما قريب من الآخر، والله أعلم. وهو المداومة واللزوم والإلحاح. وفي صحيح مسلم والسنن الأربعة من حديث عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد، يعني بعد الصلاة، إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. آخر تفسير سورة الرحمن: ولله الحمد
لله. تباركت ذا الجلال والإكرام، يعني بإسقاط ياء النداء يعني.
أحسن الله عليكم سيدنا.
نعم، ماشي، إن شاء الله نقف هنا.
جزاكم الله خير سيدي.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.